السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، نواصل تفقهنا في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا في باب الإقرار بمشارك في الميراث، وعندنا هنا طرفان: الطرف الأول المقر بالقرابة، والطرف الثاني المقر له بالقرابة. والمقر بالقرابة تشترط له أو فيه شروط: الشرط الأول أن يكون مكلفا، أي أن يكون عاقلا بالغا، وهذا يخرج غير المكلف كالمجنون فإن إقراره لغو، وكالصبي فإن إقراره غير معتبر. والشرط الثاني أن يكون وارثا، وهذا يخرج غير الوارث كالخال مثلا، فإن إقراره لا يعتبر. وأما المقر له بالقرابة فتشترط له شروط: الشرط الأول أن يكون مجهول النسب، وهذا يخرج معلوم النسب، فإن معلوم النسب لا يصح الإقرار به لتعذر ذلك شرعا. فلو قال ابن الميت: إن سعد بن زيد ابن عمرو أخي، فإن هذا الإقرار لغو، لأن هذا معلوم النسب. والشرط الثاني أن يكون ممن يمكن أن يكون قريبا للميت، وهذا يخرج ما لا يمكن أن يكون قريبا للميت، أو من لا يمكن أن يكون قريبا للميت. فمثلا لو أن ابن الميت أقر بأن رجلا مجهول النسب يساوي عمره عمر أبيه أو أكثر منه أو أقل بقليل، أنه ابن لأبيه، فإن هذا الإقرار لا يعتبر لتعذر ذلك، فإنه من المحال أن يكون الابن مساويا للأب في العمر، أو أكبر من الأب في العمر، أو قريبا من الأب في العمر. والشرط الثالث أن لا ينازع المقر غيره بقرابة أخرى، فإذا تنازع مجهول النسب شخصان كل يدعي قرابته، إلى قريب له، فهنا لا يعتبر الإقرار سببا. والشرط الرابع إن كان المقر له ابنا، ألا يكون الأب قد نفى نسبه إليه بلعان. فإذا كان الأب قد نفى نسب هذا المجهول النسب اليوم بلعان عندما كان حيا، فإنه لا يصح أن يلحق به ولو أقر بذلك جميع الورثة. ثم إنه يترتب على إقرار الوارث أمران: الأمر الأول الميراث، والأمر الثاني النسب. وقد عرفنا أنه إن أقر جميع الورثة بالقرابة فإن المقر له بتلك القرابة يدخل معهم في الميراث أصلا، ويشاركهم في الميراث، ويحجب من يحجب به. أما إن أقر بعض الورثة وأنكر بعضهم، كأن أقر واحد منهم بالقرابة وأنكر الباقون، فإن الميراث يثبت للمقر له بالقرابة بالنسبة للمقر فقط. وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف كيف يقسم المال. ووقفنا عند هذه النقطة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى تحت باب الإقرار بمشارك في الميراث: فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا.
أعد.
قال: فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أحسن الله إليكم. قال: فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه.
نعم، يعني أنه يعتبر لثبوت نسب المقر له بالقرابة أن يقر به جميع الورثة، فإن كان جميع الورثة مكلفين يعني مات ميت وترك ورثة كلهم مكلفون، ليس فيهم صغير ولا مجنون، فإن النسب يثبت وينسب هذا الميت وينسب هذا المقر له إلى الميت ويثبت ميراثه. أما إذا كان من الورثة من ليس مكلفا، كأن مات ميت وترك 3 أبناء وزوجة وأخا شقيقا، وكان أحد الأبناء غير بالغ، فإن إقرار البالغين المكلفين لا يثبت به النسب، وإنما يثبت به الميراث في حقهم. لكن إذا كان المقر له بالقرابة عاقلا بالغا فإنه لا يثبت النسب حتى يصدقهم ويقول نعم أنا ابنه أو نحو ذلك. فإن كذبهم وقال أبدا أنا لست قريبكم لا يثبت النسب. وكذلك لو سكت فإن سكوته لا يعد تصديقا، فلا بد من أن يصدقهم صراحة. إذن متى لا يثبت النسب بإقرار الورثة المكلفين؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يكذبهم المقر له وأن يدفع القرابة عن نفسه، فهنا لا يثبت النسب بهذا الإقرار. والحالة الثانية أن يكون مع الورثة المكلفين وارث غير مكلف، كأن كان مجنونا أو كان صبيا، فإن النسب هنا لا يثبت، أعني بالنسبة لجميع الورثة، وإنما يثبت الميراث في حق المقرين فقط، ويثبت النسب في حق المقرين فقط، فلا ينسب إلى الميت ولا يثبت في حق من لم يعتبر إقرارهم كالصغير والمجنون. نعم.
قال رحمه الله: لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم.
نعم، حتى يثبت النسب بإقرار جميع الورثة المكلفين فإنه يشترط أن يقر جميع الورثة بالقرابة، حتى من لم يكن له دخل في القرابة كالزوج إن كان المقر له ينسب إلى الزوجة، وكالزوجة إن كان المقر له ينسب إلى الزوج. يعني يا إخوة، لو أن الورثة أقروا بابن للزوجة من غير الزوج، من غير الزوج، من زوج آخر، وأبى الزوج ولم يقر، فإن النسب لا يثبت، لا بد من إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، لا بد من إقرارهم. فلو جاء شخص وادعى أنه ابن للمرأة التي ماتت فأقر الأبناء وأنكر ولد الأم، الأخ لأم، فإن النسب لا يثبت بهذا، أعني النسب إلى الميت، لأن يا إخوة عندنا نسب يتمحض وعندنا نسب يتبعض. نسب يتمحض وهو النسبة إلى الميت وأن يكون قريبا لجميع قرابته، ونسب يتبعض وهو النسبة لمن أقر فقط دون غيره من الورثة. نعم.
قال: أو شهادة عدلين من
الورثة. طيب، لو أقر واحد من الورثة وسكت الباقون، يعني عندنا الأحوال يا أخوة ثلاثة: أن يقر كل الورثة إقرارا صريحا وقد تكلمنا عنه. الحالة الثانية: أن يقر بعض الورثة إقرارا صريحا وينكر الآخرون إنكارا صريحا وقد تكلمنا عنه، بقي الحالة الثالثة، وهي إذا أقر أحد الورثة وسكت الباقون فلم يحصل منهم إقرار صريح ولا إنكار صريح وإنما سكتوا. الظاهر من المذهب عند الحنابلة أنه يثبت النسب بذلك لتشوف الشرع لثبوت النسب، ويثبت الميراث كما لو أقروا جميعا، بمعنى بعبارة أخرى يقولون إن السكوت هنا إقرار، لأنهم لو كانوا منكرين لصرحوا بالإنكار لدفع ذلك عن أنفسهم، فيدل ذلك على صحة الإقرار وعلى أن الجميع مقرون. نعم.
قال رحمه الله: أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم.
لما ذكر ثبوت النسب بإقرار جميع الورثة المكلفين استطرد في ذكر ما يثبت به النسب وإن لم يكن داخلا في الباب، فيثبت النسب أيضا بشهادة عدلين سواء كان الشاهدان من الورثة أو من غير الورثة. فإذا شهد شاهدا عدل من الورثة بالقرابة ثبت النسب، وكذلك لو شهد شاهدا عدل من غير القرابة فإن النسب يثبت ولو أنكر الورثة، لو أنكر الورثة إذا شهد شاهدان من الورثة شاهد عدل من الورثة ثبت النسب ولو أنكر بقية الورثة، لأن هذا يا أخوة شهادة وليست إقرارا، شهادة وليست إقرارا، فيثبت النسب ويثبت الميراث. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يقر جميعهم،
أي إن أقر بعضهم وأنكر بعضهم صراحة، فإن النسب لا يثبت في حق المنكرين، وكذا الميراث، لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر. نعم.
قال: فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده.
نعم، عرفنا أن النسب لا يثبت في حق المنكرين ولا الميراث لأن الإقرار حجة قاصرة، وأما المقر فإنه يثبت النسب في حقه عند الحنابلة، عند الحنابلة، وتلزمه أحكام النسب فيكون نسبه مبعضا، يثبت نسبه بالنسبة لبعض الورثة ولا يثبت بالنسبة لبعض الورثة. فلو فرضنا أن الميت ترك ابنين فأقر أحدهما بابنة لأبيه وأنكر الآخر، فإن البنت تكون أختا للمقر ولا تكون أختا للمنكر ولا ننسبها للميت. انتبهوا، تكون أختا للمقر ولا تكون أختا للمنكر ولا ننسبها للميت، لأن النسب هنا لم يثبت وإنما يثبت فقط في حق المقر. إذن عندنا ثلاثة أمور: ثبوت النسب في حق المقر، وانتفاؤه في حق المنكر، وعدم النسبة للميت. وعدم النسبة للميت. أما عند الجمهور فلا يثبت النسب أصلا لا في حق المقر ولا في حق المنكر. يقول لأن النسب حق يشمل الجميع فلا يقع بإقرار البعض لكن الأظهر والله أعلم هو مذهب الحنابلة أنه يثبت النسب في حق المقر وتلزمه أحكام النسب. في مسألتنا يا إخوة قلنا تكون هذه البنت أختا له وبالتالي تلحقه أحكام النسب فيحرم عليه أن يتزوجها لأنها أخته. نحن نتكلم عن المقر. وهل له أن يخلو بها؟ بعض أهل العلم قالوا نعم لأنها أخته، وبعض أهل العلم قالوا لا للشبهة لأن إنكار الآخر أورث شبهة. واضح يا إخوة؟ يحرم عليه أن يتزوجها، هذا لا إشكال فيه، لكن هل له أن يخلو بها وأن يسافر معها وتسافر معه؟ بعض القائلين بهذا القول قالوا نعم لأنها أخته، وقد حكمنا بأنها أخته. وبعض أهل العلم قالوا لا للشبهة، لشبهة إنكار المنكر. طيب قلنا إنها تحرم على المقر، فهل تحل للمنكر؟ بعض أهل العلم قالوا نعم تحل المنكر لأنها امرأة أجنبية عنه، وبعض العلماء قالوا لا تحل للمنكر للشبهة، لشبهة إقرار المقر، والأعراض يحتاط لها ويستطيع أن يتزوج غيرها فيمنع من الزواج بها. وهذا أقرب والله أعلم إلى قواعد الشريعة، إذ في الشريعة الاحتياط إلى للأعراض. وقد ذكرنا مرارا مثلا أنه لو علم أن أختا له قد رضعت من أمه 5 رضعات معلومات من قرية معينة ولم يعلب عينها، فإنه يحرم عليه أن يتزوج من تلك القرية للاحتمال، ويستطيع أن يتزوج من غير تلك القرية. وكذلك يثبت ميراثه في حق من أقر به فقط عند الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية، قالوا إن أقر بعض الورثة وأنكر بعضهم ثبت الميراث في حق المقر. انتبهوا يا أخو، بالنسبة للنسب فقط الحنابلة قالوا يثبت النسب، أما في حق الميراث فالجمهور قالوا يثبت الميراث في حق المقر فقط دون غيره. فيشاركه فيما بيده. انتبهوا يا أخوة، سبقا قلت إن أقر جميع الورثة فإنه يدخل معهم في الميراث في أصل المسألة، في أصل المسألة، لكن إن أقر بعض الورثة دون بعض فإنه لا يدخل معهم في أصل المسألة، وإنما نقسم المسألة بدونه فنعطي كل وارث حقه. ثم نأتي للمقر وقد أعطيناه حقه ونقول له يشاركك هذا الذي أقريت بقرابته. وكيف يشاركه؟ بعض العلماء قالوا يأخذ نصف ما أخذ، يأخذ نصف ما أخذ، وبعض العلماء قالوا يأخذ ما يأخذه من أصل المسألة لو كان من الورثة، يأخذ من ممن أقر ما يأخذه من أصل المسألة لو كان من الورثة. أعطيكم مثالا، مات ميت وترك ثلاثة أولاد ذكور، ترك ثلاثة أولاد ذكور، وجاء مجهول النسب على الشروط التي ذكرناها وادعى أنه ابن للميت، فأقر واحد من الثلاثة بأنه ابن لأبيه، كيف نصنع؟ نقسم المسألة على الثلاثة، فنقول رأس أصل المسألة من ثلاثة بعدد الرؤوس، لكل واحد ثلث، ثم نأتي للمقر وقد أعطيناه ثلثا ونقول يشاركك هذا. فعلى القول الأول نقول أعطه نصف الثلث، أعطه نصف الثلث. وعلى القول الثاني نقول لو كان معهم في أصل المسألة فإنهم يكونون أربعة، أليس كذلك؟ هم ثلاثة وهو الرابع، فنجعل أصل المسألة من أربعة، فكم كان سيأخذ؟ كان سيأخذ الربع، فنقول لهذا المقر أعطه ربع الثلث، أعطه ربع الثلث، فيشاركه بمقدار ما كان يأخذه لو كان مع الورثة. واضح يا إخوة؟ هذه المشاركة. والمذهب عند الحنابلة هو الثاني، المذهب عند الحنابلة هو الثاني. نعم.
قال رحمه الله أو يأخذ الكل إن أسقطه.
نعم، أي إن كان المقر له بالقرابة يحجب المقر فإن المقر يسقط ويأخذ المقر له نصيبه كاملا، نصيبه كاملا. يا إخوة، مات ميت وترك أخوين، وترك أخوين، فأقر أحدهما بابن للميت وأنكر الآخر، فإنا نقسم المسألة على الأخوين وتكون المسألة من اثنين بعدد الرؤوس، فنعطي المنكر النصف ونقول خذه واذهب، ثم نأتي للمقر ونقول ليس لك شيء لأن الابن قد حجبك، ونعطي النصف للابن، ونعطي النصف للابن. هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله: باب ميراث القاتل.
باب ميراث القاتل. القاتل يا إخوة هو الذي أزهق روح إنسان أو تسبب في ذلك، هو الذي أزهق روح إنسان أو تسبب في ذلك. إنسان أطلق الرصاص على إنسان فقتله، هذا قاتل. إنسان يقود السيارة بتهور فحصل حادث ومات معه ميت فإنه قاتل له، لأنه تسبب في قتله، تسبب في قتله. والقاعدة عند جمهور الفقهاء أن كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل، كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل. فالميراث فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل، الوصية فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل. يعني يا إخوة، لو أن رجلا أوصى لشخص بثلث ماله، بثلث ماله، والمعلوم أن الوصية إنما تملك بعد الموت، فاستبطأ الموصى له موت الموصي، قال هذا عمره الآن 80 سنة وما شاء الله أقوى مني، متى يموت؟ فقتله، فإنه يحرم من الوصية عند الجمهور، لأن الوصية فائدة تحصل بالموت. العبد المدبر الذي علق السيد عتقه بموته، لو مات السيد يعتق، فلو قتل العبد السيد فإنه لا يعتق. إذن الجمهور يقولون كل فائدة تحصل بالموت تنتفي بالقتل، معاملة للقاتل بنقيض قصده الفاسد، معاملة للقاتل بنقيض قصده الفاسد، وسدا للذرائع، لأن المال يعمي. فلو لم نقل بأن القاتل يحرم من الميراث ربما دعا الطمع بعض الناس إلى قتل مورثيهم، ويستثنى من هذه القاعدة أمران. الأمر الأول أم الولد، أم الولد يا إخوة هي التي وطئها سيدها فأولدها، أم الولد تعتق بموت السيد، تبقى أمة ما دام السيد حيا، فإذا مات السيد تعتق. طيب لو قتلته؟ قال العلماء تعتق، مع أن العتق فائدة تحصل بالموت لكنها هنا لم تنتفي بالقتل. لما؟ قالوا للمانع الشرعي، لأن لو قلنا إنها لا تعتق لملكها ولدها، وهذا لا يجوز. لو قلنا إنها لا تعتق سيملكها ولدها، وهذا لا يجوز. المسألة الثانية، الدين المؤجل للقاتل، فإنه يحل بالموت عند الجمهور. يعني من مات وعليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت عند جمهور العلماء. طيب لو قتل الدائن المدينة الذي عليه دين مؤجل، يقول العلماء يحل الدين، مع أن حلول الدين فائدة تحصل بالموت لكنها لم تنتفي هنا بالقتل. لما؟ قالوا لمصلحة المقتول لا لمصلحة القاتل، لأن روح المدين معلقة بدينه، فمن أجل مصلحة المقتول نقول بأن الدين المؤجل يصبح حالا. ما دليل هذه القاعدة؟ دليل هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند رحمهما الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء، ليس لقاتل شيء. قالوا وشيء نكر في سياق النفي فتعم، ليس له شيء، لا وصية ولا ميراث ولا فائدة من الفوائد التي تحصل بالموت. فعند الجمهور إذن يحرم القاتل من الميراث، فالقتل مانع من الميراث. هناك قتل اتفق العلماء على أنه يحرم من الميراث، وهناك قتل اختلف العلماء في كونه يحرم من الميراث، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ.
نعم، لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله، يعني إذا قتل الوارث مورثه فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقتله بغير حق، ومعنى بغير حق أي بغير إذن من الشارع، بغير إذن من الشارع. والحالة الثانية أن يقتله بحق، أي أن يقتله بإذن من الشارع. ما معنى أن يقتله بحق؟ أن يقتله بإذن من الشارع. أما الأول وهو أن يقتله بغير حق فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقتله عمدا، وهذا يحرم من الميراث بالإجماع. إذا قتل الوارث مورثه عمدا فإنه يحرم من الميراث بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. قال ابن المنذر: أجمعوا أن القاتل عمدا لا يرث من مال مورثه ولا من ديته شيئا. قلت: حكي عن بعض التابعين أنه يرث، وهذه الحكاية بعضها لا يصح كما يحكون عن سعيد بن المسيب، والرواية الصحيحة عنه أنه يحرم من الميراث، لكن على كل حال هذا القول لا يخرم الإجماع لشذوذه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه، ولا تعويل على هذا القول لشذوذه. القسم الثاني أن يقتل الوارث مورثه خطأ، وهذا لا يرث من الدية بالاتفاق. معلوم أن القتل الخطأ تلزم فيه الدية، فهنا القاتل لا يرث من الدية باتفاق العلماء. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقال القرافي رحمه الله: اتفق العلماء على أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية. انتهينا من الدية، بقي بقية المال، هل يرث منها؟ اختلف العلماء في ذلك، وذهب الجمهور إلى أن القاتل لا يرث، إلى أن القاتل لا يرث، القاتل خطأ لا يرث من بقية المال، لعموم الحديث، لعموم الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه الدارقطني والبيهقي، وقال الألباني صحيح لغيره، رحم الله الجميع. رواه الدارقطني والبيهقي وقال الألباني صحيح لغيره. وعند ابن ماجه: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. وحسنه البوصيري وقال الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره. وقول المصنف: ولو خطأ، فيه إشارة إلى الخلاف في المذهب، لكن المذهب أن القاتل خطأ لا يرث. والراجح والله أعلم أن قتل الخطأ إذا لم تترتب عليه عقوبة لا يمنع من الميراث. كما لو كان أحد يقود السيارة فحصل حادث فمات معه أبوه ولم تكن عليه نسبة من الخطأ، قال أهل الخبرة إنه لا خطأ عليه، فإنه يرث. وإن تسبب في موته لكن لم تكن عليه نسبة من الخطأ فإنه ليس بجان مطلقا، لا تجب عليه دية ولا تجب عليه كفارة، وبالتالي لا يحرم من الميراث. أما إن كان تترتب عليه عقوبة كالدية والكفارة، كما لو ساق السيارة مثلا أكثر من السرعة المحددة، السرعة المحددة مثلا بمئة وعشرين كيلو، فقاد السيارة بمئة وثمانين كيلو فوقع حادث ولم يسيطر على السيارة ومات أبوه، فإن الراجح عندي والله أعلم أنه يحرم من الميراث لعموم الحديث، ونحن نقول بثبوت الحديث. وإن كان قول المالكية إن القاتل خطأ يرث من غير الدية قول قوي، وإن كان قول المالكية إن القاتل خطأ يرث من غير الدية قولا قويا، واستظهره جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وقد ضرب الشيخ مثالا عجيبا، قال: لو كان لرجل ابنان أحدهما بار به يذهب به حيث أراد، والآخر عاق له لا يطيعه في شيء، فطلب الأب من الابن البار أن يذهب به مثلا إلى مكة، فقام الابن مطيعا وأخذ أباه إلى مكة، ووقع حادث في الطريق، ومات الأب، هل نقول إن البار لا يرث وإن العاق يرث؟ قال لا يأتي الشرع بهذا، لا يأتي الشرع بهذا. وهذا مبني يا إخوة على أن الشيخ يضعف حديث ليس لقاتل ميراث، وإلا لو صححه ما جاء بشيء، لكن الشيخ يضعف الحديث. والأظهر والله أعلم ما دمنا نرى أن الحديث ثابت أن القاتل خطأ إذا ترتبت عليه الدية أو الكفارة يحرم من الميراث، أما إذا لم ترتب عليه عقوبة فإنه لا يحرم من الميراث، لأنه ليس ليس جانيا بهذا. نعم.
قال رحمه الله: فلا يرث من سقى ولده دواء فمات، أو أدبه أو فصده،
أو بط سلعته،
أو بط سلعته.
نعم. يعني حتى لو قتل الوارث مورثه بخطأ بالتسبب بسبب مباح، حتى لو قتل الوارث مورثه خطأ بالتسبب بسبب مباح فإنه لا يرثه، وهذا قول في المذهب عده بعض الحنابلة المذهب لعموم الحديث، فإن الحديث يشمله. وهذا يسميه العلماء القتل الذي يجري مجرى الخطأ، التسبب في الموت بسبب مباح يسميه العلماء القتل الذي يجري مجرى الخطأ، كما لو سقى والد ولده دواء للعلاج فمات منه، يعني ابن مريض وهو به رفيق فجاءه بدواء فأسقاه الدواء فمات بسبب الدواء، أو ضربه ليؤدبه فمات بسبب الضرب فإنه لا يرثه. أنا أشرح كلامهم الآن. أو شق جلده ليخرج الدم الفاسد وهو ما يسمى بالفصد، قد يكون بشق الجلد وقد يكون بشيء ينال العرق، ففصده فلم ينقطع الدم واستمر حتى مات. الحنابلة على هذا القول، ولا في قول آخر عندهم يخالف هذا، يقولون لا يرثه. أو بط سلعته، ما هي السلعة؟ السلعة يا إخوة هي غدة أو ورم يكون تحت الجلد يتحرك أو يتدلى، غدة أو ورم يكون تحت الجلد يتحرك، إذا وضعت يدك عليه يتحرك، هذا يخرج الورم الثابت، أو يتدلى يعني هو في كيس من الجلد ويتدلى، فإذا شق الجلد ليخرج هذا الورم أو يخرج هذه الغدة فمات بسبب ذلك، مات صاحب الغدة بسبب ذلك فإنه لا يرثه. والظاهر والله أعلم أنه إذا كان متعديا فيما ذكر أنه لا يرثه، كأن كان الولد طبيبا وأعطى أباه دواء يعلم الأطباء أنه يحتاج إلى تحليل، لأن بعض الناس عنده منه حساسية قاتلة، لكن هذا الابن أهمل وأعطاه الدواء من غير هذا التحليل، فلما تجرع الدواء أصابته الحساسية من هذا الدواء ومات. هنا ما يرث هذا الابن لأنه اعتدى، كان الواجب عليه أن يعمل التحليل الذي يعرفه الأطباء وهو طبيب. وإن ضرب الأب ابنه ضربا متعديا فيه ليؤدبه، يا إخوة العلماء يقولون ضرب التأديب، ضرب الأب لابنه تأديبا يكون عند الحاجة بقصد التأديب بما لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يؤذي نفسا، عند الحاجة. الابن ليس مأذونا للأب أن يضربه متى شاء، لا والله ما يجوز، عند الحاجة بقصد التأديب، أن يكون قصده من الضرب أن يؤدبه. أما أن يكون قصده كما يقولون أن يبرد قلبه، أو كما يقول بعض المسلمين يفش غله، فهذا حرام ما يجوز. بعض الناس إذا رأى الابن فعل شيئا وغضب منه جاء وضربه، لا بقصد تأديبه لكن ليبرد قلبه مما فعل، ما يجوز. ضربا لا يكسر عظما ولا يجرح جلدا ولا يؤذي نفسا ولا يلطم وجها، هذه ما قلتها في الأول، ولا يلطم وجها. بعض الناس إذا جاء وغضب من فعل الابن حتى لو كان بقصد التأديب أخذه ضرب رأسه في الحائط، من أين لك؟ ما يجوز. أو ضربه بعصا غليظة معه ربما كسر يده، سبحان الله. مرة كنت أحدث الإخوة بهذا فقال أحد الآباء، قال يا شيخ والله مرة أني جئت بشيء وأردت أن أضرب الولد ولو أصابه لا أقل من أن يكسر يده، فيشاء الله أن أخطئه وتضرب يدي في الباب فكسرت يدي. هذا يجب أن يفقهه الآباء، هؤلاء الضعفة الأطفال ليس الأب ولا الأم أحرارا أن يفعلوا بهما ما شاءوا. الآن من صور الاعتداء هذا التصوير، يصور ابنه أو ابنته في أجمل صورة أو بكلام طيب لطيف ثم ينشره على رؤوس الأشهاد، ما يجوز، يعرضهم للعين، والله والعين حق. حتى لو كان يريد أن يجمع النقود لا بارك الله في هذه النقود، أو يصور على صورة قبيحة إما عريان ولا كذا وينشر، أمانة عندك ما يجوز. ربما كبر هذا وصار مسؤولا وصار الناس يخرجون هذه الصور، انظر كيف كان، ما يجوز. الضرب من غير سبب وباعتداء حرام، ما يجوز. يجب أن نتعلم، يجب أن نفقه الله سيسألنا عن هذه الرعية. فإن كان معتديا فمات الولد بسبب الظرف فإنه لا يرثه. إن كان لا يحسن الفصد ففصد أباه ومات الأب بسبب هذا فإنه لا يرثه. إن كان لا يحسن الشق وإخراج هذا الورم فجاء بسكين صدئة ما عقم وشق المكان من غير معرفة فمات بسبب هذا فإنه لا يرث. أما إذا فعل سببا مباحا لم يتعد فيه فإنه لا يرث، فإنه يرثه ولا يحرم من الميراث لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، فهذا محسن وليس جانيا فلا يحرم من الميراث. نعم.
قال رحمه الله: وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا.
يعني أن الأم الحاملة في حمل عمره 4 أشهر فأكثر لو شربت دواء لتسقط الجنين أو بغير هذا القصد، إن شربت دواء لتسقط الجنين أو شربت دواء للعلاج، فسقط الجنين أنه تلزمها دية الجنين إن طالب بها الأولياء، وهي غرة عبد أو أمة، أو غرة عبد أو أمة تساوي 5 من الإبل. ولا ترث من هذه الدية شيئا لأن عقوبة عليها، فلا ترث منها شيئا. إذا شربت الدواء لتسقط أو شربت دواء يعلم أن الحامل تمنع منه فسقط الجنين بسبب ذلك وكان عمره 4 أشهر فأكثر فإنها تلزمها دية الجنين، ودية الجنين غرة عبد أو أمة، وهي تساوي بالتقدير عند الفقهاء 5 من الإبل. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتله بحق ورثه.
هذا النوع الثاني من القتل، وهو القتل بحق. ماذا قلنا فيه؟ هو القتل بإذن الشارع، بإذن الشارع. فإنه إذا كان القتل بإذن الشارع فإنه لا يحرم من الميراث، لا يحرم من الميراث. كالقاضي يحكم على مورثه بالقصاص، كالقاضي يحكم على مورثه بالقصاص. المورث قتل عمدا ورفع الأمر إلى القاضي وثبت القتل العمد وحكم عليه بالقصاص. نعم، هو الذي حكم عليه بالقصاص، لكن هذا بإذن الشارع. وكالسياف ينفذ القصاص، فنعم قتله لكن بإذن الشارع، فهذا لا يحرم من الميراث. نعم.
قال رحمه الله: كالقتل قصاصا.
كالقتل قصاصا يعني إما بالحكم من القاضي أو التنفيذ من السياف. نعم.
أو حدا
كرجم الزاني المحصن.
قال: أو دفعا عن نفسه.
أو دفعا عن نفسه، لو أن المورث أراد قتله ولم يجد طريقا للتخلص من اعتدائه عليه بالقتل إلا أن يقتله فقتله، فإنه لا يحرم من الميراث لأن الشرع أذن له في ذلك. نعم.
قال وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.
وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، يعني لو قتل العادل الباغي. المعلوم يا إخوة أن القتال بين المسلمين ثلاثة أنواع: قتال الخوارج، وقتال البغاة، وقتال الفتنة. والخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر يريدون شق الصف وتفريق الجماعة وإزالة الحاكم، فهؤلاء قتالهم جهاد في سبيل الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أدركهم لقاتلهم صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء فيهم هل هم كفار أو غير كفار، وأنا أرجح أنهم ليسوا كفارا، لكن اختلف العلماء فيهم. وأما قتال البغاة فالبغاة طائفة لهم شوكة وقوة يخرجون بتأويل سائغ، عندهم وهو خطأ، يخرجون بتأويل سائغ عندهم وهو خطأ، لا يقصدون تفريق الجماعة ولا شق العصا ولا الوصول للحكم وإزالة الحاكم، وإنما رأوا شيئا فظنوه يجيز أن يقوموا بفعل بالقوة، وهم لهم شوكة. هؤلاء بغاة ويقاتلون، والفئة التي تقاتلهم عادلة وهم بغاة. وهؤلاء لم يكفرهم أحد من العلماء، يعني هذا من الفرق بينهم وبين الخوارج، لم يكفرهم أحد من العلماء، بل هم مسلمون باتفاق. فإذا حصل القتال، قتال أهل البغي، فإنه لا يترتب على هذا القتال الحرمان من الميراث، بل يرث الباغي لو قتل العادل الذي يرثه، ويرث العادل لو قتل الباغي. فهذا القتل لا يحرم من الميراث. للفائدة، قتال الفتنة له صورتان عند أهل العلم. الصورة الأولى أن تقتتل طائفتان من المسلمين، لكل طائفة منهما تأويل سائغ، وكل طائفة تريد الحق. أن تقتتل طائفتان من المسلمين، لكل طائفة تأويل سائغ، وكل طائفة تريد الحق. وهذا أكثر السلف ومنهج أهل السنة والجماعة على أنه يجتنب ولا يدخل فيه، لا في أثنائه ولا بعده، وإن كنا قد نعرف المخطئ من المصيب. الصورة الثانية: كل قتال مفسدته أعظم من مصلحته فهو قتال فتنة. كل قتال مفسدته أعظم من مصلحته فهو قتال فتنة. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وأعتذر عن إجابة الأسئلة اليوم، وفق الله الجميع. وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.